السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة الطهران. إلى العناوين: العميد قاني يؤكد أن صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب. الجيش السوري يكبد الإرهابيين خسائر فادحة في ريف إدلب. البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدين فيه التدهور المزري لحقوق الإنسان في البحرين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد قاني أن صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب. وأشار العميد قاني في كلمته اليوم إلى الممارسات الإجرامية للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني قائلا: إن الكيان الصهيوني يحيط نفسه بجدار عازل بارتفاع 6 أمتار، إلا أنه سيتم تدمير هذا الجدار. وقال العميد قاني إن أنظمة عربية فاسدة وعلى رأسها النظام السعودي والاستكبار العالمي شنوا العدوان على الشعب اليمني المظلوم، إلا أن هذا الشعب المظلوم يسطر هذه الأيام التي تصادف العام 6 من دفاعه مقاومة باسلة. اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي إجراءات الحظر الأمريكي المفروضة على إيران غير إنسانية ولا تمت إلى الأخلاق بصلة. وقال تختروانجي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الأمن الغذائي إن التداعيات الواسعة والمخربة للحظر على المدى البعيد توازي الإرهاب الوحشي وجرائم الحرب ضد الإنسانية، مشددا على ضرورة إنهاء الحصار والحظر لمواجهة ظاهرة انعدام الأمن الغذائي بالعالم. أكد السفير الإيراني في موسكو تمديد معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين إيران وروسيا 5 أعوام أخرى بصورة آلية. وأكد جلالي عزم مسؤولي البلدين على تحديث المعاهدة نظرا للتطورات الكثيرة الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، مضيفا أن مستوى العلاقات والتعاون بين طهران وموسكو أصبح أكثر عمقا، وهنالك الكثير من الإمكانيات ينبغي البحث بشأنها في إطار برنامج شامل للتعاون. أفادت مصادر خبرية في سوريا بمقتل وإصابة 8 مسلحين على الأقل باستهداف الجيش السوري 2 سيارة ودراجة نارية تابعة لهم على مفرق طريق كندا مرعند بريف إدلب. ويشن الجيش السوري هجمات بين الحين والآخر ضد المجموعات الإرهابية المسلحة التي تستهدف باعتداءاتها المدن والبلدات الآهلة بالسكان بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد. أعلنت قوات كيان الاحتلال الصهيوني الصباح اليوم انتهاء مناورة بحرية مشتركة أجرتها مع عدة دول في البحر الأبيض المتوسط. وقال المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني الغاصب: انتهت المناورة البحرية الدولية المشتركة والتي أطلق عليها اسم نوفالدينا، وقادها سلاح البحر التابع لكيانه بمشاركة السفن الحربية أجنبية من اليونان وفرنسا وقبرص. وأضاف المتحدث الصهيوني أن المناورة استمرت أسبوعاً وجرت في مياه البحر الأبيض المتوسط غرب جزيرة قبرص بمشاركة قطع بحرية مختلفة ومروحيات. أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدورة أنه سيبقى فتحاويا حتى العظم، وأن قرار فصله من قبل رئيس السلطة محمود عباس من حركة فتح لن يغير هذه الحقيقة. التفاصيل في التقرير التالي.
هي أزمة تعصف بحركة فتح، ظن البعض أن قيادة الحركة ستقدر على لملمة الشمل وراء بالصدع وإنهاء الأزمة في 48 ساعة، لكن الأمر لم يكن كذلك. فعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة أصر على موقفه، ومحمود عباس رأس الحركة أصدر الأمر بفصل الرجل من الحركة بوصفه مخالفا للرأي العام وضاربا بقراره أسس الوحدة. وهكذا ينضم القدوة إلى محمد دحلان في معركة انتخابية بين حركة فتح الرسمية يمثلها محمود عباس وقوى فتح المنفصلة يمثلها دحلان والقدوة.
ناصر القدوة خرج عن الإجماع الفتحاوي، وكان القرار من قرار اللجنة المركزية حسب النظام الداخلي لهذه الحركة من وفصله من حركة فتح، ولا رجع في هذا القرار.
على مدى ساعات وساعات انتظر الصحفيون كلمة من القدوة، لكن الرجل ظل يلوذ بصمته العميق. وقد يكون الهدف من الصمت التشاور مع من حوله ومن غادروا أرض فتح إلى أن تحدث باغتضاب.
أنا من جانبي سأبقى فتحاويا حتى العظم، وما حدث لن يغير في هذه الحقيقة على الإطلاق. وأنا بطبيعة الحال أيضا سأبقى حريصا على مصالح الحركة، ولكن قبل ذلك على مصالح الوطن، لأن الوطن هو الأساس والحركة موجودة عشان الوطن. وأنا أيضا أتطلع للمستقبل حين يصبح ممكنا إعادة النظر في كل هذه الأمور بما في ذلك هذا القرار وغيره من القرارات الأخرى التي يجب أن تتغير.
لكن السيناريو سيبقى مفتوحا لمشاهد متوقعة وغير متوقعة.
صوت البرلمان الأوروبي لصالح مشروع قانون بشأن حالة حقوق الإنسان المزرية في البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التدهور المزري لأوضاع حقوق الإنسان بالبحرين، مشيرا إلى استمرار العقوبات والاعتقالات التعسفية والملاحقة والمضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان. وتطرق القرار إلى عودة السلطات إلى تنفيذ أحكام الإعدام، مدينا بشدة الحكم بإعدام محمد رمضان وحسين علي موسى، داعيا سلطات البحرين إلى وقف أحكام الإعدام فورا وإعادة المحاكمات وفقا لمعايير العدالة الدولية. استحدثت السلطات السعودية طريقة جديدة لمعاقبة المعتقلين السياسيين عبر زج المعتقلين الجنائيين والمرضى النفسيين بأقسامهم. وقال حساب معتقل الرأي إن أولئك المجرمين يقومون بضرب المسنين والمرضى من المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أن إضراب أكثر من 30 من معتقل الرأي بالسجن الحائر عن الطعام منذ 7 من الشهر الحالي يعود لهذا السبب. كشفت وسائل إعلام لبنانية عن مسعى جديد يقوده رئيس البرلمان نبيه بري لكسر جمود ملف تشكيل الحكومة، في الوقت الذي وجهت باريس اتهامات للسياسيين اللبنانيين بعدم تقديم المساعدة لبلدهم. حول آخر التطورات على الساحة اللبنانية نستمع إلى التقرير التالي.
رغم الحديث عن مسعى هنا وتحرك هناك، لا خرق معلنا حتى الآن في جدار ملف تأليف الحكومي في لبنان المهدد بالانهيار إثر الأزمات الاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة التي تعصف به. فوسط هدوء حذر على الأرض غداة قرار الجيش اللبناني فتح الطرق التي قطعها المحتجون ودعوات إلى تحركات واعتصامات والعودة إلى الشارع في الأيام المقبلة، تحرك جديد كشفت عنه وسائل إعلامية لبنانية لكسر جمود ملف تشكيل الحكومة، الإعلام اللبناني أوضح أن مسعن يقوده رئيس البرلمان نبيه بري يتركز على فكرة تأليف حكومة من 20 وزيرا لا يحظى فيها أي فريق بالثلث زائدا واحدا. كذلك تحدث عن لقاء عقد الثلاثاء الماضي بين الوزير علي حسن خليل موفدا من بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تمهيدا لبدء الحوار الذي سيقوده رئيس البرلمان. ملف التأليف العالق منذ 6 أشهر انتقدته فرنسا التي قادت العام الماضي جهودا ومبادرة في محاولة لإنقاذ لبنان حسب ما قالت، حيث حاولت استغلال نفوذها للضغط على اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة ووضعت شروطا أمامهم مقابل الحصول على مساعدات دولية. ومع فشل تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفشل مبادرته، وجهت باريس اتهامات للمسؤولين اللبنانيين بعدم مساعدة بلدهم في مواجهة مخاطر الانهيار.
الأمر يعود إلى السلطات اللبنانية للإمساك بمصير البلاد. إذا انهار لبنان فستكون كارثة على اللبنانيين وعلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمنطقة بأسرها. لا يزال هناك وقت للتحرك لأنه في الغد سيكون قد فات الأوان.
واشنطن بدورها أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته بالتقاعس الواضح للزعماء اللبنانيين في مواجهة الأزمات العديدة الراهنة.
حملت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر واشنطن المسؤولية الأخلاقية للعودة إلى الاتفاق النووي. وقالت إلهان عمر إن الولايات المتحدة هي التي خرجت من الاتفاق النووي مع إيران وعليها العودة إليه أولا. وفي السياق ذاته لمح وزير الخارجية الأمريكي إلى مسؤولية الإدارة السابقة بهذا الشأن وقال إن الاتفاق النووي كان في طريقه للوصول إلى الهدف المتوخي قبل خروج الولايات المتحدة منه. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تخطى عدد قتل الحربين العالميتين وحرب فيتنام وأحداث 11 من أيلول. وأضاف بايدن خلال خطاب متلفز بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإغلاق أمريكا بسبب كورونا أن الطريق الوحيد لاستعادة حياتنا واقتصادنا تتمثل في هزيمة كورونا. أحيت حشود الزائرين ذكرى المبعث النبوي الشريف في محافظة النجف الأشرف عند مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وسط إجراءات صحية وخدمية مشددة بسبب انتشار كورونا. المزيد في التقرير التالي.
وسط أجواء روحانية وإيمانية أحيا حشود المؤمنين في محافظة النجف الأشرف ذكرى المبعث النبوي الشريف، حيث أدت هذه الحشود مراسم الزيارة والدعاء في ضريح أمير المؤمنين الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام في ظل إجراءات صحية وخدمية مشددة لمنع انتشار جائحة كورونا.
ونبارك لمراجعنا العظام وكل الأمة الإسلامية جمعاء. اليوم نحن نعيش فرحة المبعث النبوي الشريف، هذا اليوم الذي عم فيه نور محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد في ربوع المعمورة، عندما توج رسولا توج حاملا للرسالة الإسلامية السمحاء. هذا اليوم يحتفي فيه المسلمون جميعا.
مراسيم خاصة أقيمت هنا في العتبة العلوية المقدسة من قبل الزائرين الذين جاءوا لإحياء هذه الليلة المباركة، وفي مقدمتها زيارة مرقد ابن عم رسول الله وأخيه الإمام علي عليه السلام بالنيابة عن الزوار من خارج العراق والذين لم يستطيعوا المشاركة في هذا العام بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لمنع انتشار وباء كورونا. هذا ورفع الزائرون أيديهم بالدعاء لله عز وجل في هذه الليلة المباركة لجمع كلمة الإسلام والمسلمين والسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن الفتن التي تحاول شق وحدة الصف الإسلامي عبر دعوات التكفير والإرهاب والتطبيع.
إلى العناوين. العامي تقاني يؤكد أن صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب. الجيش السوري يكبد الإرهابيين خسائر فادحة في ريف إدلب. البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدين فيه التدهور المزري لحقوق الإنسان في البحرين. إلى اللقاء.
هفا لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهي أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه يا أيها السب فارفق به فارفق به أنا من عصى أصيح متى يا كاشف الكرب الجسام يا باعثا من في القبور أنت المهيمن والسلام يا أيها الرب الشكور ما لي معين في الحمام رب سواك وفي النشور قد أثقلت ظهر الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتو وبأعيني صلى البكاء قد أثقلت ظهر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، من الأدعية التي أمر بتلاوتها يوميا في شهر رجب الدعاء التالي المروي عن مولانا زين العابدين عليه السلام، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يعني مشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات
زوجية. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله بالخير مستمعينا الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى تكون الحياة الزوجية سيمفونية جميلة رائعة، فإنها تحتاج لأجواء صحية مفعمة بالحب والوئام، وإلى تقبل عيوب الشريك بصدر رحب ومعالجتها بالحكمة والذكاء. ندعوكم الآن إلى محور لقاء اليوم. أهمية الصحة النفسية للزوج. أهلا بكم مستمعين. يقول الدكتور لورانس جروسمان، أستاذ علم النفس الأمريكي بجامعة فيلادلفيا، إن فن الإصغاء الجيد للزوج وتفهم معاناته اليومية إلى جانب الوقوف وتقديم الدعم النفسي له حين تزعزع وضعه الروحي والنفسي عوامل تسهم في الإقلال من تدهور صحته النفسية. فهل للصحة النفسية للزوج من أهمية في متابعة الحياة الزوجية؟ وكيف تشارك الزوجة في العناية وفهم نفسية زوجها إذا ما يعاني من الأمراض النفسية الطارئة أو المزمنة؟ أسئلة طرحناها على المستمع أبو هادي من البحرين، وكذلك العزيزة الأخت الكريمة أم علي من إيران، وتكون معنا ضيفة البرنامج مشكورة الأستاذة نسرين نجم، وهي إعلامية وباحثة اجتماعية من لبنان. وما هي أهم الاعتلالات النفسية التي يتعرض لها بعض الأزواج فتؤثر في حياته، وكيف تساند الزوجة وتتعامل مع هذا الزوج. ندعوكم لمتابعتنا مستمعينا الأحبة، وبداية نستمع إلى رأي المستمع الكريم أبو هادي من البحرين، وإذا ما تعرض لأزمة نفسية قد أثرت على حياته الزوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أبو هادي من مملكة البحرين. مدة الزواج ما يقارب الآن 6 سنوات من الآن. عدد الأبناء هو طفل واحد عمره 4 سنوات ونصف. المهنة مدرس معلم. طبعا مسألة الزواج والعلاقة بين الزوجين والصحة النفسية بين الزوجين تختلف من شخص إلى آخر. بالنسبة لي وتتكلم عن نفسي، الحمد لله أشعر أنني مرتاح نفسيا في الزواج منذ زواجي حتى الآن. الخلافات تحصل نوعا ما بين فترة وأخرى، ولكنها خلافات بسيطة لا تؤدي إلى التعب النفسي، إنما هي مسائل بسيطة يمكن حلها بين الزوجين، وخصوصا إذا كانت متعلقة بأمور مادية وليست نفسية يكون حلها بشكل سهل. بالنسبة لي كما تذكر أن هناك بعض المشاكل البسيطة التي حدثت، ولكنها لا تعتبر مشاكل كبيرة، وقد استطعت بالفعل حلها بالاتفاق مع الزوجة، وقد اتفقنا أن أي خلاف يحصل بيننا لابد أن يأتي شخص منا، أنا أو زوجتي، أن تبادر بمسألة النقاش والحوار والبحث عن أساس المشكلة والوصول إلى حلها في وقتها كي لا تكبر. في إحدى المرات أتذكر أن هناك مسألة بسيطة قد لا تكون مهمة، ولكن لم نعالجها في وقتها، فبدأ نوعا من الجفاء بيننا، أقول الجفاء نوعا ما، ولكن سرعان ما تداركنا هذا الأمر، ومنذ ذلك اليوم قررنا أن لا ننام ونحن نشعر بأن بعضنا غير مرتاح من الآخر.
شكرا للمتابعة وكذلك للمستمع أبي هادي وإلى رأيه، ونحن نتمنى السلامة النفسية للجميع. وأبو هادي نوه وأشار إلى أن احترام مشاعر الزوج والمساندة العاطفية للزوجة هو ما يحتاجه الشريك من شريكته. لنستمع الآن إلى ما تحدثنا به المستمعة العزيزة أم علي من إيران، وإلى كيفية تعامل الزوجة حين تعرض الزوج لأزمة نفسية لا سمح الله، وماذا تعرف عن الصحة النفسية لزوجها.
أنا أم علي، مهنتي ربة بيت، ومهنة زوجي موظف. مدة زواجنا 20 سنة، عدد أطفالي 3، 2 ولد وبنية واحدة، ومن طهران. أنا كلا مرتاحة في حياتي الزوجية، يعني ما عندي مشكلة مع زوجي أو أطفالي، ولكن تصير بعض الأحيان بعض المشاكل أو سوء تفاهم نحاول نحلها يعني بسرعة، لأن الحياة كلها ما تخلو من المشاكل. وبالنسبة لزوجي يعني صحته النفسية جيدة ولا يعاني مرض نفسي، ولكن أختي زوجها عنده هذا مرض نفسي، يعني دائما متعبها وعلى طول ما مرتاح اصلا بحياتها، لانه دائما يشك بيها ويراقبها، ومرات يعني تحاول تاخذ الطبيب يعني طبيب نفسي، لكن هو زوجها يرفض ويقولها يعني ليش، يعني ليش انا مو مريض، يعني ينكر هذا المرض اللي بي. وشكرا.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج حوارات زوجية، ومحورنا حول أهمية صحة الزوج النفسية في الحياة الزوجية. شكرا لأم علي التي نوهت إلى إن شاء الله التوفيق والنجاح في حياتها الزوجية، وأيضا التوفيق والنجاح إن شاء الله لأختها التي هناك تجربة تعيشها، وإن شاء الله تكون في قيد مساندة ودعم للزوج لكي يخرج من أزمته النفسية إن شاء الله. الآن مستمعينا لنكن مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة نسرين نجم من لبنان لكي تعرفنا على أهم الاعتلالات أو الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها الزوج ولا بد أن تدركها الزوجات، فتقول مشكورة.
بداية اسمح لي أن أقول بأن هنالك بالفعل مشاكل عديدة يتعرض لها الزوجان نتيجة لبعض الاعتلالات النفسية التي قد لا تكون ظاهرة لدى الزوج أو حتى لدى الزوجة، وقد تكون مغطاة إذا أردنا القول ببعض الأمور أو ببعض القصور الخارجية المالية أو حتى الجمالية التي لا يمكن اكتشافها إلا بعد أن يصبح تحت سقف البيت الزوجي. من ضمن هذه الأمور التي قد لا تظهر خلال فترة الخطوبة منها نوع من الشك والظن والغيرة إلى درجة كبيرة، وخاصة عندما يصل فيه الأمر إلى حدود أن يتهمها بأشياء هي لم تحصل أو بالأحرى لم تقم بأي شيء مما في مخيلته. وأيضا هنالك بعض الأشخاص الذين يدخلون في مرحلة الاكتئاب نتيجة للمسؤولية التي تلقى على عاتقهم عند الزواج، فيصبحون ضائعين، هل بالفعل يستطيعون أن ينجحوا بهذه المسؤولية أم لا؟ الأمر الذي يولد لديهم ضغوط كثيرة مما يؤدي إلى حالة من الحالات الاكتئاب إلى حالات التوتر، وقد تتمظهر بأشكال أخرى أو تأخذ أشكال عديدة مثل عمليات الإسقاط، نحن نسميها بعلم النفس الاجتماعي عملية الإسقاط، أي أنه يحاول إخراج ما يسيء ما هو سيء في نفسه على الآخر، والطرف الآخر الذي هو ضعيف هي بالطبع الزوجة، فيتعامل معها بأحيان كثيرة بالقسوة بالغرور برفضها بالعنف. قد يكون في بادئ الأمر، وهذه مشكلة بالفعل تحصل لسيما إذا أردت أن أحدد في لبنان على سبيل المثال، أن هنالك بعض الحالات التي تحصل بأن الرجل عند فترة الخطوبة أو عند فترة التعارف يكون أشبه بالملاك، يقول لها أنا لا يمكن أن أتعرض لك لأي أذى جسدي أو معنوي أو حتى أعنفك، ولكن عندما يصبح تحت يمتلكها إذا صح القول يتصرف معه بطريقة مليئة بالعنف بالقساوة بالخشونة، ويعتبر أن هذه هي مفهوم الرجولة برأيه. فإذا هنالك اعتلالات نفسية كثيرة تعترض الزوج خلال مرحلة الزواج، وهنا لا يمكن أن أعمم بالطبع كما تعلمين عزيزتي، ولكن يمكن أن أخذ بعض الحالات التي بالفعل هي منتشرة لدى الأزواج، إن كان من ناحية الاكتئاب، إن كان من ناحية التوتر، إن كان من ناحية تعنيف التعالي الغرور، كل هذه تدخل ضمن الاضطرابات النفسية.
إذن مستمعينا الكرام، وكما أشارت الضيفة الأستاذة نسرين نجم إلى أن الاكتئاب، الشك، القلق تعتبر اعتلالات وضغوط قد يتعرض لها الزوج في حياته المهنية والعملية، ولربما تلاحقه في حياته الزوجية فتؤثر على تعامله مع زوجته. فما المطلوب هنا من الزوجة في تعاملها مع هذه الأزمة النفسية التي يمر بها الزوج؟ تجيبنا الأستاذة نسرين.
بالطبع نحن نعلم ونعي بأن الصحة النفسية هي الأساس في نجاح الحياة الزوجية، يعني تماما كما الصحة الجسدية هي مهمة، أيضا من المهم في عالمنا العربي والإسلامي أن نعي مدى أهمية الصحة النفسية. فلذا أنا من الأشخاص الذين يدعون دائما، نحن نعلم بأن هنالك فحوصات تجري قبل الزواج لمدى مواءمة الزوج مع الزوجة من الناحية الجسدية، ولكن يعني أنا ما أقول بأن يكون هنالك فحوصات على الصعيد النفسي لمعرفة هل هذا الشخص فعلا يتمتع بالصحة النفسية التي تسمح له وتؤهله لكي يبني أسرة سعيدة سليمة متوازنة متزنة بعيدا عن أي اضطرابات وعن أي اختلالات، لأن هذا الاضطراب أو هذا الاختلال سينعكس سلبا على الأسرة وعلى أفراد الأسرة وعلى أطفاله. أما إذا كان وقع كما يقال بالعامية نحن قلت إذا وقع الفيس بالرأس، يعني إذا وقعت المشكلة يجب عليه أن يعي أهمية اللجوء إلى المعالج النفسي والاختصاصي النفسي، لأنه أن يكون لديه هذه الإرادة القوية بأن لديه فعلا مشكلة في مكان ما، أزمة نفسية في مكان ما، ويجب أن يضع الحلول لها لكي لا تتفاقم وتؤثر سلبا حتى على عمله وعلى تعاطيه مع ذاته ومع الآخرين. هنا بقدر ما يكون صريح مع نفسه وواضح ويعي أن لديه مشكلة نفسية، بقدر ما يستطيع أن يعجل في العلاج ويصل إلى بر الأمان. وهنا لابد أن نشير يعني عبر برنامجكم الهادف والرسالي، لأنه من الضروري جدا أن نعلم بأن لكل إنسان لديه مشكلة في مكان ما نفسية، وهو بالتالي لا يوجد أي إنسان كامل، الكمال لله عز وجل. فيجب هنا أن نعالج هذه المشكلة النفسية، وهذا ليس بأمر معيب أبدا، بل المعيب أن نعي أن هنالك مشكلة نفسية وأن لا نحاول أن نعالجها، بل نخبئها ببعض القشور كما ذكرت الخارجية التي لا تسمن ولا تغني عن جوع. وأيضا لكي تلعب الزوجة دور هام وأساسي في تشجيع وتحفيز الرجل على اللجوء إلى المعالج النفسي، لأنه تماما المعالج النفسي كما يلجأ إلى دكتور الصحة العامة أو اختصاصي لنقل في أمراض الأذن أو الأنف أو الحنجرة، هو أيضا معالج النفس. فإن شاء الله نطلب من الجميع أن يكون لديهم هذه الصحة النفسية المتعافية المتزنة السليمة المتوازنة، لنصل بالحياة الزوجية إلى بر الأمان، ونكون كما أرادنا الله عز وجل بسالمين في هذا المجتمع.
الحب، الحنان، والحوار الهادئ المفعم بالنعومة والإخلاص وإشعار الزوج بالمساندة العاطفية والكلامية روافد حيوية لتعزيز ثقة الزوج بنفسه وانطلاقه السريع من أزمته النفسية، كما كان للأستاذة نسرين ملاحظة حلوة بخصوص التأهيل النفسي قبل الزواج بالنسبة للشباب لكي يعثر على صحة نفسية تساعد على استقرار واستمرار حياته الزوجية المستقبلية، وأيضا تفهم الزوجة بأن الزوج إنسان قد يتعرض إلى اعتلال نفسي ولا بد من الوقوف إلى جانبه. مع أمنياتنا في أن ترفل الحياة الزوجية لكل الإخوة والأخوات بالصحة النفسية والسلامة الجيدة إن شاء الله، مسك ختام لقاء اليوم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها. شكرا لكم، نلتقيكم في لقاء وحلقة ومحور آخر جديد من حوارات زوجية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى تجمعنا بكم عند الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية واعتمادها محور التنمية في مواجهة العقوبات والتحديات. كونوا معنا لنستعرض دور الصناعات الدفاعية في هذا المجال. مستمعينا الكرام، إلى جانب صناعة صواريخ الأقمار الصناعية مثل سيمورق وسافير، فقد أثارت قدرة الخبراء والمتخصصين الإيرانيين على تصميم وصناعة المقاتلة كوثر من قبل وزارة الدفاع دهشة وحيرة الملحقيات العسكرية لبلدان العالم. ومن أجل صناعة مقاتلة هناك الكثير من التقنيات التي يجب الحصول عليها، وقد استطاع المتخصصون الإيرانيون التوصل إليها، وتعتبر القدرة على إنتاج المروحيات المحلية المقاتلة والدعم للقوات المسلحة من النجاحات الأخرى التي حققتها الصناعات الدفاعية في إيران. وفيما يتعلق بصناعة الطائرات المسيرة، تعد إيران من جملة البلدان البارزة المزودة بالمسيرات ذات المدى البعيد، واستمرار التحليق الطويل بإمكانها القيام بمهمات المراقبة الجوية وحمل الصواريخ. والغواصة الإيرانية فاتح هي الآن في حالة الدفاع عن المياه الداخلية والدولية في أعماق المحيط الهندي، وتعتبر إيران من البلدان الخمسة الأولى في العالم في صناعة المراكب السريعة التي بمقدورها حمل الصواريخ وهي بسرعة 125 كيلومترا، وهي التقنية التي تعجز حتى بعض البلدان المتقدمة عن إنتاجها وتصميمها. وقد وضعت المنظومة الدفاعية بافار 373 بمداها وارتفاعها العالي إيران في عداد البلدان الأربعة التي تمتلك مثل هذه المنظومات، هذا في حين أن قسما من صناعات وابتكارات التجهيزات والمعدات الدفاعية لم يتم الإعلان عنها لاعتبارات أمنية. وعلى حد قول المسؤولين العسكريين في البلد، فإن تطور الصناعات الدفاعية في إيران يظهر اليوم نموا بنسبة 200% رغم العقوبات، وهو ما لا تمكن مقارنته مع عهد ما قبل الثورة. وتمتلك إيران حاليا واحدة من الصناعات العسكرية الدفاعية المتطورة في العالم، وبناء على أحدث تصنيفات قاعدة جلوبال فاير بافار في العام 2019، فإن إيران تحتل المرتبة 14 بين 137 بلدا في العالم من حيث القوة العسكرية، هذا في حين أن نفقات إيران العسكرية منخفضة للغاية حتى على مستوى مقاييس المنطقة، حيث يبلغ مجموع الميزانية الدفاعية للبلاد أقل من 6 مليارات، وهو مبلغ ضئيل للغاية مقارنة مع بعض بلدان المنطقة ومئات المليارات التي تنفقها القوى الكبرى. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو الصناعات العسكرية. مستمعين الأفاضل، إن الصناعات الدفاعية في أي بلد لا يمكن استخدامها في مجال تأمين البنى التحتية الدفاعية وحسب، بل وفي المجالات السياسية والرفاهية والاقتصادية أيضا، وهو ما يمكن القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلدان المختلفة من توظيف قدرات الصناعة الدفاعية، كما أنه يوفر الفرصة للصناعات الدفاعية لأن تطور قدراتها وقابلياتها من خلال ممارسة الأنشطة الاقتصادية. واليوم فإن هناك شركات معروفة مثل ماكنزي الأمريكية ونورينكو الصينية وهيونداي الكورية الجنوبية وإيني الإيطالية تنجز المهام الاقتصادية حتى في بلدان العالم الأخرى، في حين إنها قامت على أسس عسكرية. وفي الحقيقة فإن بعض البلدان في العالم تتابع دخول شركاتها العسكرية في المشاريع العمرانية لبلدان العالم الأخرى باعتبار ذلك موضوعا أمنيا. وبدأت الوحدة الهندسية للجيش الأمريكي منذ عام 1775 نشاطاتها العمرانية في بلدان العالم المختلفة، وتملكت أكثر من 600 مشروع يتعلق بالسدود ومحطات توليد الطاقة. وقد استطاعت صناعة إيران الدفاعية بفضل تمتعها بحشد كبير من الإمكانيات والتخصص والعلم، بل وحتى خلق الإبداعات المزدوجة الأغراض، أن توفر إمكانية التطور في القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة. ويعتبر مقر خاتم الأنبياء في قسم البناء من الوحدات التابعة لحرس الثورة في إيران، وقد تشكل بعد الحرب المفروضة من قبل النظام البعثي على إيران. وقد سعت هذه الوحدة من خلال الدخول في نشاطات البناء والمشاريع العمرانية أن تساعد الحكومة في تنفيذ الخطط والمشاريع العمرانية إلى جانب القطاع الخاص. ومن جملة أنشطة مقر البناء في خاتم الأنبياء المشاريع العديدة المتمثلة في تصميم وإنشاء وتشغيل المصافي الغازية للقطاعات 15 و16 و22 و23 و24 التابعة لبارس الجنوبي، وإنشاء مصفات ستاري خليج فارس باعتبارها أكبر مصفات لمكثفات الغاز في العالم، وتصميم وإنشاء وتركيب أنواع المنصات البحرية للنفط والغاز. ومن منجزات مقر البناء في خاتم الأنبياء وقدراته التصميم والحفر الميكانيكي وغير الميكانيكي لأنواع أنفاق نقل المياه في الكثير من محافظات البلاد، وإنشاء أكثر من 60 سدا وخزن حوالي 50% من احتياطيات البلد من المياه، والسيطرة على المياه السطحية، وإنشاء أنواع محطات الطاقة ذات الدورة المركبة والطاقة الكهرومائية، وإنشاء أنواع الطرق السريعة، وصناعة 4 سفن عابرة للقارات، وصناعة وتصليح أنواع السفن، وإنشاء البنى التحتية للمواصلات عبر السكك الحديدية داخل المدن وخارجها وما إلى ذلك. وتتضح قيمة النجاحات التي تم تحقيقها عندما نعلم أن هذه المجموعة وكل الشركات والمؤسسات وأعضاء مجالس الإدارة ومديريها فرضت عليهم العقوبات منذ عام 2007 من قبل أمريكا وحلفائها. واليوم فإن إنجازات الصناعات الدفاعية في إيران مطروحة باعتبارها رمز الثقة بالنفس والاعتماد على الإمكانيات الداخلية، وذلك ضمن خلق الردع في مقابل التهديدات المتزايدة لأعداء البلد والثورة الإسلامية. واستطاعت أن تكون نموذجا وقدوة لتحرك الصناعات الداخلية نحو الأمام لمواجهة العقوبات الظالمة للقوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا ضد جمهورية إيران الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، نشكر لكم طيب متابعتكم، وفي انتظاركم في الحلقة المقبلة عند استعراض المزيد من إنجازات جمهورية إيران الإسلامية في مجال تطوير الإنتاج عبر اعتماد محور التنمية. في أمان الله.
Da da. جنة ونار عدهم أسران اللي ضدهم جنة ونار عدهم أسران اللي ضدهم صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم
من هو أطهر بهالناس من عترة نبينا من عترة نبينا يقولك آية التطهير يتسمع حكينا يتسمع حكينا مفروضة ذوي القربى مودتهم علينا مودتهم علينا حفظ القرآن بالآية المبينة بالآية المبينة هالآيات تشهد عن عترة محمد هالآيات تشهد عن عترة محمد لما تسمع الآيات لا تلوم اللي ودهم صدقني حياة الناس ما